الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب مظلوم كربلاء ما خاب الله ما خاب الله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما من مبلغ عني الزمان عتابا ومقرع مني له أبوابا ومذكر ما راح من عهد الصبا لو عاد رائق صفوه أو آبا أيام أفترش النعيم أرائكا وأعب بالثغر الأنيق رضابا وأداعب الظبيات حتى خلتني من فرط ما آتي به تلعابا دهري راح يترع للأسى من بعد ما ذقت النعيم شرابا دهر تعامى عنه ذاك أنه من بعد أحمد بدلوه يا مضغابا يا أبا فاطم لا طرقت بخيفة ويد الهدى سدلت عليك حجابا فداك أما علمت بفاطم وقفت وراك تناشد الأصحاب لضلعها لما انحناها كسرا وعنه تزجر الأجنان. يا بايا وما درى المسمار حين أصابها من قبلها قلب النبي أصابها عتبي على الأعتايا محسن فيها ومن هالت نداء كترابا وأول الشهداء بعد محمد ويرى المصاب على المصاب مصايا يا ما استطاع يدفع عن أبيه وأمه فمضى لأحمد يشتكي الأصحاب الحزن طول الدهار يا الباي بذهيل وما بقى لي فكر يا الباي بنشدك وين محسن سقاط اي والله يا الباب يا الباب يا باب يوم العصر والزهر الزكية يا يوم العصر والزهر يا الزكية انا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ما وما نهاكم عنه فانتهوا.
نوروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله أنه جاء بثلاثة أنواع من الكلام. جاء بالقرآن الكريم، وجاء بالحديث القدسي، وجاء بالحديث الشريف. والفرق ما بين هذه الثلاثة وكلها من الله تبارك وتعالى، أن القرآن الكريم معنى ولفظا وصياغة من الله، المعاني من الله والألفاظ وصياغة الكلمات من الله تبارك وتعالى. بينما الحديث القدسي المعاني من الله تبارك وتعالى يلقيها في روع جبرائيل عليه السلام، جبرائيل بألفاظه وبصياغته الخاصة ينزل الكلام إلى النبي صلى الله عليه وآله. أما الحديث الشريف فالمعنى من الله تبارك وتعالى، إلا أن الألفاظ وصياغة الكلمات من رسول الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذن هذا مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله: ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، سواء جاء في قرآن أو في حديث قدسي عن لسان رسول الله صلى الله عليه وآله أو عبر حديث شريف. ثم السنة النبوية الكريمة هي عبارة عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وعن فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وعن تقريره، وكلها حجة. فقوله حجة يجب علينا أن نأخذ به، وفعله حجة علينا يجب علينا أن نتبعه في موارد الوجوب وجوبا، وفي موارد الجواز جوازا، وفي موارد الاستحباب استحبابا. تقريره أيضا حجة، يعني يحتج به. كلمة حجة مو بمعنى الوجوب، بمعنى يحتج به، يحتج بقوله ويحتج بفعله ويحتج بتقريره. فلو أن رجلا من المسلمين وبمحضر من رسول الله صلى الله عليه وآله شرب عصيرا من العصائر، وما نهاه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وكان يتمكن من نهيه، هذا دليل الجواز، يحتج به أنه بمحضره شرب العصير وما نهاه. الآية تقول: ما آتاكم الرسول فخذوه. شوي دقق بالمقدمة لأن البحث اليوم جدا دقيق. ما آتاكم الرسول فخذوه، فخذوه هذه صيغة الأمر. صيغة الأمر وضعت لمطلق الطلب، أعم من الوجوب والاستحباب، بخلاف مادة الأمر، بخلاف ما لو قال المولى لعبده: أأمرك أن تشرب الماء. فالأمر وضع للوجوب، مادة الأمر وضعت للوجوب. أما صيغة الأمر وضعت لمطلق الطلب، للأعم من الوجوب والاستحباب، إلا أنها كثر استعمالها في الوجوب فأفادت الوجوب. وكما يقره الأصوليون أن كثرة الاستعمال موجبة لانصراف المطلق عن إطلاقه، والانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال يرون حجيته ويعتمدون عليه. هذه المقدمة اجعلوها في زاوية من زوايا أذهانكم حتى ندخل البحث. القرآن الكريم يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذه الآية الكريمة يتصيد الفقهاء منها كلمة، الكلمة وين؟ يضيفوها إلى قاعدة قد وردت على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله. في الحديث الشريف الناس مسلطون على أموالهم بس، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا عندي سلطة على أموالي أفعل بها كما يشاء في كما أشاء في حدود الشرع. الناس مسلطون على أموالهم، بينما القاعدة المضطردة في الفقه التي يتبعها الفقهاء تقول الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم. هاي وأنفسهم ما قالها النبي صلى الله عليه وآله، من جابوها؟ جابوها من الآية. الآية تقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى إذن عدم ولاية على أنفسهم. لما أنا أقول هذا الكتاب أحسن، إذن الكتاب الآخر حسن، من أخذناها؟ من كلمة أحسن. فلما يقول أولى إذن الناس عدهم ولاية على أنفسهم، إلا أن النبي أولى بهم من أنفسهم. من هنا القاعدة، صارت الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم. وكم وكم عندنا من القواعد في الفقه الإسلامي متصيدة من آيات ومن نصوص شريفة ومضطردة في أبواب الفقه كثيرة. طيب، الولاية على ثلاثة أقسام. النبي صلى الله عليه وآله له ثلاث ولايات. هسه لعل البعض يقول مولانا البحث حول سيرة الإمام الحسن. بلى، أنا أريد أوصل للإمام الحسن سلام الله عليه. للنبي صلى الله عليه وآله ثلاث ولايات، له ولاية على الناس، وله ولاية على الكون، وله ولاية على التشريع. ولايته على الناس صريح هذه الآية الكريمة، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذه الولاية، ولاية النبي على الناس، إنما هي لإدارة البلاد والعباد، لكي يدير البلاد والعباد، فيفعل كل ما يراه صلاح وينهى عن كل ما يراه صلاح. وولايته تمشي، وهو ولي من لا ولي له، يعني القصر المجانين من هم بحاجة إلى ولاية ولا ولي لهم، النبي هو ولي له الولاية. ثم ولايته إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وآله بإمكانه أن يزوج من شاء ممن شاء، وأن يطلق من شاء ممن شاء بإمكانه. فلعل البعض يقول كيف؟ بلى، إدارة البلاد والعباد أحيانا تقتضي هذا الشيء. يعني بنت مثلا في عنفوان شبابها ويأتيها الأكفاء ويرفض أبوها وهي راضية، يقوم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ويرى البنت في عسر وحرج شديدين، يقوم يزوجها حتى وإن لم يرضى أبوها، انطلاقا من ولايته. امرأة يعلقها زوجها لعشرة سنوات لا يرضى يرجعها إلى بيته ولا يرضى يطلق، يقول تبقى وشابة هي في عنفوان شبابها، يصل بها الأمر أنه ينتهي صبرها وتقع في عسر وحرج شديدين، يكاد بها الأمر أن تسقط والعياذ بالله وأن تنزلق. هنا يأتي النبي صلى الله عليه وآله ويقول له طلق أو رجع، فإن أبى أمهله فإن أبى طلقها بولاية. الطلاق بيد من أخذ بالساق، ولكن هذا إلى حدود، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. إذا القانون الإسلامي استلزم الإضرار بالآخرين، هنا تدخل ولاية النبي صلى الله عليه وآله، ويبدأ من ولايته ويطلق. شوي دق. ثم هذه الولاية اللي الولاية على الناس كما هي لرسول الله صلى الله عليه وآله، هي للأئمة الأطهار من آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من بعد رسول الله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وكل من له الإمامة من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ولكن الآن وحيث نحن نعيش عصر الغيبة، حيث أن الظروف اضطرت الإمام أن يغيب، فلمن تكون الولاية من بعد الإمام؟ خرج التوقيع من الناحية المقدسة. أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. من هنا تبدأ ولاية الفقيه. ولاية الفقيه منا تتفرع من تصير امتداد النواب الخاصون والنواب العامون للإمام صلوات الله وسلامه عليه، لهم هذه الولاية. فالفقيه له من الولاية ما يتمكن به لإدارة البلاد والعباد. طبعا هنا يأتي اختلاف الآراء الفقهية في سعة الولاية وفي ضيقها. ولاية الفقيه، هناك من يرى أن الفقيه له ولاية على خصوص القصر والمجانين واليتامى الذين لا ولي لهم، وهناك من يوسعها، يوسع الولاية إلى حد التصرف بالأموال، وهناك من يوسع الولاية في كل أمور الحسبة، ما يسمى بالحسبة، وهناك يوسع ولاية الفقيه أنه بإمكانه أن يزوج من شاء ممن شاء ويطلق من شاء ممن شاء بحدود ما يسمح له الإسلام والقوانين التشريعية. وهناك من يرى أن للفقيه الولاية أن يقيم الحدود والقصاص، والبعض يرى أن للفقيه ولاية أن يفتي بالجهاد الدفاعي وبس. وهناك من الفقهاء، ولا أعلم منهم من الأحياء، كان منهم من الأحياء ورحل من الدار الدنيا، يقول أن الفقيه له الولاية أن يفتي بالجهاد الابتدائي أيضا، ما ننتظر الجهاد الدفاعي فقط. لهذه أوسع ألوان الولاية للفقيه. فالفقيه منها تأتي ولاية، ثم تأتي الولاية للفقيه على الموقوفات، الموقوفات التي ليس لها متولي شرعي. إذا وقف من الموقوفات لم يكن عليه متولي شرعي، فولايته إلى الفقيه الجامع لشرائط التقليد. طبعا الفقيه هو بنفسه ما يباشر، يقوم ويجعل متوليا. هذا إذا الموقوف ليس له متولي شرعي. أما إذا كان للموقوف كان له متولي شرعي، فلم يكن للفقيه أي صلاحية في ذلك الوقف. صلاحيته لو لم يكن المتولي الشرعي، زي المتولي الشرعي شلون يكون؟ المتولي الشرعي هو الواقف. عادة واحد لما يشتري له أرض أو يشتري له أرض يوقفها مسجدا أو حسينية أو مركزا أو أي شيء، هذا هو الواقف. مرة يجعل التولية لنفسه، الولاية لنفسه، ومرة يوقف الأرض ويجعل التولية لغيره. هو يوقف مسجد ويقول توليته لفلان، مو من الشرط أن المتولي الشرعي أن يكون مالكا، لا، بإمكان الواقف يقول أنه المسجد أوقفته وتوليته إلى الشيخ الفلاني أو الحاج فلان، خلص يصير متولي شرعي. هنا حتى المرجع التقليد مو بإمكانه أن يتصرف بذلك الوقف أبدا. اللهم في حالة واحدة، المتولي الشرعي خالف الشرع وصار يعمل بالحرام وخلاف لحدود الله تبارك وتعالى، هنا يقوم الحاكم الشرعي مرجع التقليد يعزل عن التولية ويجعل مكانه متول آخر. شوي دقيق، المتولي الشرعي هنا يحول دون ولاية الفقيه، يعني التولية الشرعية هي ما فوق ولاية الفقيه. شوف الدقة وين. المتولي الشرعي شلون يجي؟ يأتي، قلنا إما هو الواقف أو من يجعله الواقف. كيف نعرف أن فلان متولي الشرعي؟ واضح، يقوم الواقف يصرح يقول يا أبو فلان هو المسؤول عن هذا المسجد، أو يأتي بشاهدين عادلين يشهدون له بذلك، أو لا هو بحياة الواقف هو يتولى أمور إدارة المسجد، مما يفهم منه أنه هو القيم، هو المتابع، وفعل المسلم يحمل على الصحة تكون له التولية الشرعية. خلص، إذا جاءت التولية الشرعية أي إنسان مو بإمكانه أن يفعل بخلاف رضاه ويكون تصرفه غير مشروع، وهو لون من ألوان الغصب. شوف الدقة وين. ولاية الفقيه تأتي ما لم يكن متولي شرعي. إذا أكو متولي شرعي بعد أي فقيه مو بإمكانه أن يتصرف بولايته. شوف الدقة وين. طيب، هاي الولاية على الناس، ثم تأتي للنبي صلى الله عليه وآله الولاية على الكون. الولاية على الكون يعني التصرف بالكون، وكل ما هنالك من معاجز وخوارق وكرامات هي انطلاقا من الولاية على الكون. شوي دقق، واضح؟ عبدي أطعني تكن مثلي أو مثلي، أنا أقول للشيء كن فيكون وأنت تقول للشيء كن فيكون. خلص، كل الخوارق والمعجزات اللي ترونها للنبي صلى الله عليه وآله ولأئمة أهل البيت انطلاقا من الولاية على الكون. وشنو المانع؟ الله تبارك وتعالى يأمر ملك الأمطار أن يكون طوع أمر النبي. ليش؟ ملك الهواء يأمر أن يكون طوع أمر النبي، يعني مشكلة؟ لا، مو مشكلة، يأخذ الأوامر من رسول الله صلى الله عليه وآله. كان يقول للشجرة أقبلي فتقبل وتسجد بين يديه، ثم يقول لها أدبري تشق الأرض وترجع إلى مكانها. كان يأخذ الحصى فيسمع الناس تسبيح الحصى، فالحصى هو يسبح، ما كان إعجاز النبي صلى الله عليه وآله في تسبيح الحصى. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. النبي صلى الله عليه وآله الشيء الذي فعل أنه أفهم الناس أو جعل تسبيح الحصى بلغة الناس، هذه كلها من الولاية التكوينية. الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليه هي سبطة من أسباط النبي صلى الله عليه وآله، أشارت إلى الناس في الكوفة، أشارت إلى الناس أن اسكتوا، فارتدت الأنفاس وسكنت الأجراس، لأن هذه الإبل أجلكم الله والنياق فيها أجراس تتحرك، وناس في فوضى وهوسة وطبول. وإذا زينب سلام الله عليه قالت اسكتوا فارتدت الأنفاس، يعني حتى واحد يحاول يتنفس بهدوء حتى يسمع ما تقول الحوراء. هذه ولاية، ولاية تكوين. ثم تأتي الولاية التشريعية، هنا مربط الفرس. الولاية التشريعية تأتي هنا. الولاية التشريعية يعني ماذا؟ ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولاية تشريعية يعني شنو ولاية تشريعية؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وآله يشرع في حدود أوامر الله ونواهيه، يشرع في حدود رضا الله وغضب الله، لأن كل الأحكام تنتهي إلى رضا الله وإلى غضبه. فإذا النبي صلى الله عليه وآله هو انعكاس لرضا الله وغضبه، بل الله انعكاس لرضا فاطمة وغضبها، إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبه. الآن في باب التشريع الإسلامي يقولون أن الأحكام تعود إلى المصالح والمفاسد، إنما التشريع للمصلحة وللمفسدة، للمصالح والمفاسد، هكذا الأحكام. ثم بعدين المصالح والمفاسد تعود لرضا الله ولغضبه، فالأساس هو الرضا والغضب. لعل البعض الآن كثير من المذاهب الإسلامية من يسمع نقول أن النبي صلى الله عليه وآله عنده ولاية تشريعية يقول ها شلون يصير، شلون عنده ولاية تشريعية؟ صورة صعبة، اليوم الفقيه الواحد يشرع، يعني شنو يشرع؟ اكو موازين على غرارها يشرع. الاحكام المنصوصة العلة باتفاق كل المذاهب الاسلامية يمكن التشريع عليها. لما تأتي رواية تقول العلة من تحريم الخمر هو الاسكار، بعد هذا الاسكار اينما وجد يكون حرمة، حتى لو الماء صار مسكر صار حرام، العصير البرتقال اذا صار مسكر صار حرام، اي شيء، لان طالما عرفنا ان العلة من التحريم هو الاسكار. ها؟ اما بامكان الباري تبارك وتعالى ان يطلع نبيه صلى الله عليه واله على علل الاحكام وعلى ملاكات الاحكام وعلى مناطاتها او مناطاتها؟ بلى بامكانه. هل يوم الفقهاء يستندون الى العلل والاحكام، الى العلل والملاكات والمناطات الظاهريه؟ النبي صلى الله عليه وآله أحاطه الله بالعلل والملاكات والمناطات الواقعية. إن الله أدب نبيه بأدبه ففوض إليه دينه. خلاص، شنو المانع؟ من هنا تقول الرواية أن الصلاة شرعت ثنائية، صلاة الصبح عبارة عن ركعتين، وصلاة الظهر عبارة عن ركعتين، وصلاة العصر عبارة عن ركعتين، وصلاة المغرب عبارة عن ركعتين، وصلاة العشاء عبارة عن ركعتين وبس. ما عندنا أن الصلاة فرضت 50 ركعة وبعدين النبي صلى الله عليه وآله نزل، عفوا، فرضت 50 فريضة، 5 فرائض كل فريضة عبارة عن ركعتين، نزل وشاف موسى قال لها، قال له 50، قال له ما يقدرون يا معود، راح رجع تعامل ويا الباري تبارك وتعالى نزل 40، قال له كثيرة، راح صعد تعامل ويا الباري نزل للـ30 وللـ20 وللـ10 وللـ5. شنو النبي وين قاعد في سوق جمعة؟ وين؟ إذا الأمة قادرة على 50 فريضة فلماذا النبي صلى الله عليه وآله يراجع؟ وإذا مقادرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، هذا التكليف أصلا اعتباط. إنما رواية إسرائيلية جاء بها اليهود حتى يجعلوا فضلا لنبيهم على المسلمين. شوي دقيق، فرضت 5 فرائض من الأول وبس، رجع صلى الله عليه وآله بـ5 فرائض كل فريضة عبارة عن ركعتين، فقام صلى الله عليه وآله وجعل للظهر ركعتين وللعصر ركعتين وللعشاء ركعتين، وأمضى الله تبارك وتعالى ما أقره رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا موجود في كل الكتب، ماكو كلام. لهنا واضح، هنا تجي الرواية اللي تحتاج إلى إيمان. لما ولدت فاطمة، لما وضعت خديجة سلام الله عليها فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت بعد صلاة المغرب، فبمناسبة ولادتها أضاف إلى المغرب ركعة، صلاة المغرب 3 ركعات. لما ولد الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه جعل النبي للمغرب 2 ركعات نافلة، ولما ولد الحسين صلوات الله وسلامه عليه جعل أيضا للمغرب 2 ركعات أخرى نافلة، فصارت 4 ركعات ببركة محمد وآل محمد. شوفوا الآن في السفر، عندنا الواحد لما يسافر الصلاة الرباعية تتحول إلى ثنائي، ما عدا المغرب لا ينقص منها شيء، مع أنها فرضت 2 ركعات والنبي أضاف عليها 1 ركعة. سائر الصلوات اللي أضاف عليها النبي الأكرم في السفر ترجع إلى طبيعتها كما فرضت في السماء، إلا الصلاة 1 ركعة التي أضافها باسم الزهراء باقي. ثم الشيء اللي متفق عليه أنه في السفر تسقط النوافل النهارية، نافلة النهار الظهر مو إلها 8 ركعات نافلة تسقط في السفر، الاستحباب يسقط. نافلة العصر إلها 8 ركعات تسقط في السفر، إلا نافلة المغرب تبقى لا تسقط. شوف التشريع السماوي أراد أن يبقيك على ارتباط مع آل البيت صلوات الله وسلامه عليه. أنت مسافر في سفر أو في حضر دائما تذكر آل البيت. فقام صلى الله عليه وآله بمناسبة ميلاد الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه جعل 2 ركعتين نافلة للمغرب. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب انتقل إلى حلقة في باب السنة والبدعة، ما زلنا في ولادة الإمام الحسن سلام الله عليه. في باب السنة والبدعة، ما هي السنة الحسنة؟ السنة الحسنة هي كل جديد توافقه وتحس عليه وتشجع عليه النصوص الخاصة أو العامة، هذا السنة الحسنة. أما البدعة هي كل جديد تخالفه وتنهى عنه النصوص الخاصة أو العامة. كيف؟ أجيب لك مثلا عيد الأم. عيد الأم ما كان في السابق من المستحدثات. واحد يجي يقول الأعياد الإسلامية 4 هي: عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الجمعة وعيد الغدير اللي هو من أعظم الأعياد الإسلامية. هذا العيد من جايبه؟ عيد الأم هذه بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا، هذا مو بدعة، هذه السنة حسنة. لماذا؟ هذا أمر جديد ولكن توافقه وتشجع عليه وتحث عليه النصوص. كيف؟ كل النصوص حثتنا على بر الوالدين، لا سيما بر الأم. قال أمك، قال من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. كل النصوص تدعو إلى بر الوالدين لا سيما إلى الأم. عيد الأم يعني شنو؟ يعني نوع من الإحسان إلى الأم، تقديم الهدايا إلى الأم، استرضاء الأم، زيارة الأم، الاختلاف إلى الأم. هذا مو مصداق من مصادق البر؟ أما شجعت النصوص الشرعية على ذلك؟ بلى شجعت، شجعت على ذلك. إذا شجعت على ذلك إذن هو سنة حسنة، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالنصوص تؤيد. أما البدعة هو الجديد الذي تخالفه النصوص الخاصة أو العامة. مثلا كل النصوص تنهانا عن بغض آل البيت صلوات الله وسلامه عليه، أو إظهار الحقد والعداوة لآل البيت، أو الفرح والشماتة بآل البيت صلوات الله وسلامه عليه. فالبدعة تكون صيام تاسعاء وعاشوراء فرحا بقتل الحسين، لأن صيام تاسعاء وعاشوراء أساسا أسس فرحا بقتل الحسين. بس جابوا روايات عشرات بل المئات من الروايات وقالوا لا، هذا الصيام كان يصومه النبي صلى الله عليه وآله، دخل إلى المدينة فرأى اليهود يصومون ذلك فقال نحن أولى بهم، قال صوموا تاسعاء وعاشوراء. وماكوا في كل مناسبات اليهود، عندهم 21 مناسبة، ما عندهم مناسبة اسمها صيام باسم عاشوراء. ذول اليهود موجودين وكتبهم موجودة، روحوا انظروا. إذا مناسبة واحدة عندهم صيام باسم عاشوراء لكم حق، بأي لغة كانت، لغة عبرية أي لغة ما كانت، ما عندهم. وإنما بنو أمية وضعوا هذه الروايات الهائلة وهذه الروايات بعضها تسربت مع الأسف إلى كتبنا. فصاموا فرحا بقتل الحسين، ومشت الناس على دين ملوكهم، ومشت تاسعاء عاشوراء افطار واطعام. ليش الناس ما يدرون؟ هذه بدعة. ليش؟ لان هذه مخالفة للود. قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربة، هذه مخالف للمودة. شوي دقيق. اذا عندنا السنة وعندنا بدعة. طيب، الاحتفال بمواليد آل البيت صلوات الله وسلامه عليه، الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله، هذه بدعة لو سنة حسنة؟ سنة حسنة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. المودة يقولون هو إظهار الحب في الأقوال والأفعال. أنا لما أحتفل بميلاد النبي ما أظهر حبي للنبي، وما أذكر أفعال النبي وسيرة النبي حتى أتأسى بها وأسير بهديه. بلى، كذلك الاحتفال بمواليد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. زين، إذن الاحتفال بمواليد الأئمة سنة حسنة. سبحان الله، خرجت فتوى طويلة وعريضة في الخليج. شنو هاي الفتوى؟ تقول بحرمة القرقيعان، وأن القرقيعان بدعة، وصارت فرد هجمة في الجرائد والصحف والمجلات أن العالم الفلاني المفتي الفلاني أفتى بأنها بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. شايفين من يحكون شلون؟ بالشكل بس حافظ هاي الكلمة، غيرها ما حافظ. شلون أطفال يروحون على أبواب الناس قرقعان وقرقعان؟ ليش؟ الراقصات والعاهرات في كثير من بلدان الخليج ماكو فتاوى ضدهم، لأن اللي يحكم ويقصون لسانه يقلعون لسانه ويسحبون جوازه ويطلعوا برا. فن واحد بهم خليج، ابن أبوه خليج مات. قرقعان حرام، بدعة. ليش؟ لماذا؟ رجعنا للقضية، شفنا سبحان الله تعود لآل البيت سلام الله عليه. هذه قرقعان أساسا هي بمناسبة ميلاد الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، يذكرون الناس بمولد سبط رسول الله صلى الله عليه وآله. ولهذا في بعض البلدان ما يقولون قرقيعان، ما جينا يا ما جينا لولا الحسن ما جينا. شوف، هذه سبط النبي صلى الله عليه وآله. راحوا نبشوه، شوفوه هذه تصادف ميلاد الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، قاموا حرموه. سبحان الله، كل شيء جديد يحيي ذكرى آل البيت وفيه الود لآل البيت حطوا عليه فرد لاصق كبير، قالوا هذه بدعة وشرك. الأبرحة قالوا هذه بدعة وشرك. ها، مساجد عند قبور آل البيت قالوا بدعة وشرك. وكل شيء يحمل بغضا لآل البيت قالوا سنة حسن. جابوا صيام عاشوراء قالوا هاي سنة حسن، ويدقون عليها ليل نهار. شوف القضية، ما أريد أنا أذكر الآن بدع وقضايا خلاف. الإمام الحسن، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الكلمة الأخيرة، في ولادة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، تقول بعض الروايات لما ولد سماه الإمام علي عليه السلام سماه حربا، لأن الإمام علي كان يحب الحرب والقتال فسماه حربا. فسأله النبي الأكرم قال ما سميته؟ قال سميته حربا. قال بل هو حسن. راح لما ولد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه سماه الإمام علي بن أبي طالب حربا. سأل النبي صلى الله عليه وآله قال ما سميته؟
قال سميته حربا، قال بل هو حسين،
إن أبنائك كأبناء هارون من موسى، شبر وشبير ومشير. الرواية هذه انضايفة أولا، وهذه الرواية طبعا مو مقبولة لأن أساسا لا سند لها، سندها ليس بمعتبر. أولا الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يعرف أن أسماء الأولياء تنزل من السماء، واضح هذا، البارحة أشرت هذه النقطة، فما يقوم يختار حرب وجد بني أمية وغير بني أمية فيجعله على سبط رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه نقطة أولى. ثانيا، النبي صلى الله عليه وآله نهى الإمام علي بن أبي طالب أن يسمي ولده حربا في ولادة الإمام الحسن، ليش إجا في ولادة الإمام الحسين وسمى أيضا حربا؟ أما في هذا سوء أدب وإظهار لسوء الأدب بمحضر رسول الله صلى الله عليه وآله، والإمام علي بن أبي طالب أجل وأعلى من أن يظهر أي سوء أدب تجاه النبي صلى الله عليه وآله. ثانيا، ثالثا، نحن ذكرنا أن التسمية من حقوق الأب، كيف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يأتي ويصادر هذا الحق من الأب ويدري أن الإمام علي بن أبي طالب مصر على هذا الاسم، يقوم يصادره ويسميه حسن ويسميه حسين؟ كيف؟ إنما هي رواية الأعداء، أرادوا أن يختلقوا ضد علي عليه السلام شيئا. شوي دقت معي. أرادوا أن يختلقوا ضد علي شيئا، بعدين يقول شبر وشبير. كل الروايات تقول سمي ولدك باسم ابن هارون، قال وما اسمه؟ قال شبر، قال لساني عربي، قال هو حسن. الحسين؟ قال شبير، قال حسين، لأن علي منك بمنزلة هارون من موسى. كل الروايات تقول به، بس هذه الرواية الوحيدة تقول لأنك بمنزلة هارون من موسى، وأبنائك كأبناء هارون وهم شبر وشبير ومشير. وهاي مشير يقصدون بها ماذا؟ يقصدون بها المحسن، المحسن الصقر الذي أسقطته فاطمة صلوات الله وسلامه عليها بين الحائط والباب. ولهذا يجي بعضهم يقول أن المحسن أسقط في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. ليش؟ ليش المحسن أسقط في حياة رسول الله؟ يردون يضيعون قضية الباب وقضية الزهراء، ها؟ يموتوها. لا يجي واحد يقول أنه بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله جاءوا وعصروا بضعته بين الحائط والباب وأسقطت جنينها، يقول لا، هو في حياة النبي، ولكن تبقى ظلامة فاطمة سلام الله عليها تطاردهم وتقض مضجعهم إلى يوم القيامة حتى يحاسبوا عليها. ما كان هين الذي جرى على فاطمة، ولكنها سلام الله عليها كانت قد أخفت الكثير من آلامها عن علي عليه السلام لكي لا تزيد فوق همه هما. ولهذا كان يرى السواد على عينها وأثر اللطم على وجهها، ولكن تقول الرواية ما كانت قد أخبرته بما جرى على ضلعها، وبقت هاي القضية ما عرف بها إلا بعد وفاتها. ولهذا يوم أخذوا الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه ما رجعت فاطمة حتى رجعت وبيدها يد الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، فالطريق يقول لها كيف أنت يا ابنة رسول الله؟ قالت إن كنت بخير فأنا بخير، وبس. وبقت هذه اللوعة في قلب الإمام علي بن أبي طالب، كيف ما أخبرته بما جرى على ضلعها لما عرف بعد ذلك. إلى أن دنت وفاتها سلام الله عليها، أرسلت خلف الإمام علي بن أبي طالب، فجاء أمير المؤمنين
جلس عند رأسها وراحت توصي بوصاياها. قالت: يا ابن عم، إنه قد نعيت إلي نفسي، وإنني لا أرى ما بي إلا أنني لاحقة بأبي ساعة بعد ساعة، وأنا أريد أن أوصيك بأشياء في قلبي. فقام أمير المؤمنين عليه السلام وأخرج من كان في الدار وجلس عند رأسها وقال: أوصيني بما أحببت يا ابنة رسول الله. قالت: يا ابن عم، ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني. قال: معاذ الله، أنت أعلم بالله وأبر وأتقى من أن أوبخك بمخالفتي. والله لقد جددت علي مصيبة رسول الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. بينما فاطمة سلام الله عليها كانت توصي بوصاياها، كانت دموع الإمام أمير المؤمنين تجري على خديه، لربما كانت تمد يدها وتأخذ شيئا من دموع أمير المؤمنين وتمسح بها على ضلعها. يقول لها فاطمة: لما تصنعين ذلك؟ تقول: لا شيء لا شيء يا أبا الحسن، ولكن سمعت من أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن دموع المظلوم شفاء. ويالي وحين حضرتها المنية، حضر عدها الوصيب وقت الوصيب، تقل لك راب يا نور العين لي قرب ليها، ومن عين الدمع خار، قل اش زايد عليك اليوم يا زهرة لوجي، بطلي ونينك ذاب قلبي من هلوني، يم الحسن بطل الونين وجاوبي، شوفي اولادك بالبواكي مذوبي. قالت: يا حدر فرقاه بينك وبه، بوداع الله مسافر عنك يا ابو حسين، من هالمرض ما شوف يا حدر سلا، زوج عقب عيني يا ابو حسين بامه، بس الله الله عقب عيني بهاليتا، سكن خواطرهم ونشف دمعة العين، والكسرة وضلعي وبالباب عصرة، لا يحضرون جنازتي يا مشيدي، ما قصر ويا المرتضى رضى وضلوعي، لليوم من ضرب الرجس ما سكن راه. جاء بها أمير المؤمنين كلمة الدعاء يا مؤمنين، وضعها على المغتسل أسماء تريق الماء، علي يغسلها من وراء الثياب. كان إذا بكى الحسن أو الحسين، زينب أو أم كلثوم،
كان أمير المؤمنين يأمرهم بالسكوت. عظم الله جوركم يا مؤمنين. تقول أسماء: بينما أنا أريق الماء وعلي يغسل فاطمة من وراء الثياب، وإذا به انسحى جانبا اتكى إلى الحائط، ثم أطرق برأسه إلى الأرض. كأنما الإمام علي بن أبي طالب حبست العبرة في صدره، ماذا يصنع؟ وإذا به قام من مقامه وهو مطرق برأسه إلى الأرض. تقول: دخل إلى الحجرة، تقول: تبعته مهرولة، رأيته جالس في زاوية من زوايا الحجرة وقد أعطى وجهه إلى الحائط وهو يبكي بكاء عاليا. قلت: سيدي، أتأمروننا بالصبر وتبكون؟ قال: بلى بلى يا أسماء، إن الصبر جميل، ولكن ماذا يا أمير المؤمنين؟ قال: يا أسماء، وجدت ضلعا من أضلاعها مكسورا. يا حدر باب الدار قدامك، قدامك يضر بوحيك. يا حتى اسود ننسوني، والله يا بما تنهض تقاب، الهادي وانت تكفلت بيه، يا وانت تكفله، يا بنت من أم من حليلة من لمن سن ظلمها وذاها